بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنفون رحمهم الله تعالى آمين: المبحث الخامس، العشرة المبشرون بالجنة. عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعا عدول وأنهم يتفاضلون في الصحبة، وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل. أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وأبو الصديقين علي ابن أبي طالب، ثم عبد الرحمن ابن عوف، والزبير ابن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة ابن عبيد الله، وسعد ابن أبي وقاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وسعيد ابن زيد ابن نفيل رضي الله عنهم. وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة، ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه. ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن ابن الأخنس رضي الله عنه، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد ابن مالك في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. ولو شئت لسميت العاشرة. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد ابن زيد رضي الله عنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله ابن مسعود، وبلال ابن رباح، وعكاشة ابن محصن، وجعفر ابن أبي طالب، وغيرهم كثير. وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه، فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة، كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب، ويخافون على المسيئين العقاب، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1435 الهجرة، الموافق للثالث من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو المبحث الخامس، يتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة، بعدما تكلمنا في عدة مباحث على فضل الصحابة بعامة وفضل آل البيت وفضل الخلفاء الراشدين، فهذا المبحث يكمل باقي العشرة. مضى الكلام في الخلفاء الراشدين الأربعة أو الأربع، فبقي عندنا ستة من العشرة المبشرين بالجنة. بعدما ننتهي إن شاء الله جل وعلا من ذكر هؤلاء العشرة، نكمل هذا المبحث بذكر الكلام في فضيلة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان الذي حصلت فيه وبه المحنة وافتتنا فيه أناس كثيرون كما سنذكر إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث، وإنما نذكر معاوية خاصة لما كان قد حصل بينه وبين علي رضي الله عنهما. نستحل هذا المبحث بذكر كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، يقول فيها: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليه من الفضائل، وما من الله به عليه من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. علم يقينا أن هؤلاء الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذه كلمة عظيمة من إمام خبير وعالم النحرير، وكلامه في الأمة مسموع ومعروف. كنت أردت أن أنقل من السير مباشرة، أختصر منها الكلام على فضائل بقية العشرة، لكن لما مشيت فيها وجدت أنه قد يطول الأمر، فرجعت مرة ثانية إلى الاختصار من كتاب الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة للحميدي، والذي نقلنا منه في الدروس الماضية. فننقل بعض النصوص ونعلق عليها بما يفتح الله جل وعلا به. أما أول الباقين من العشرة فهو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه، فهو أحد السابقين الأولين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد شهد بدرا وما بعدها من الوقائع، وولاه عمر الشام وفتح الله جل وعلا عليه اليرموك، ودعا أبو بكر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سقيفة بني ساعدة، دعا من حضر لمبايعة عمر أو لمبايعة أبي عبيدة، يعني أبو بكر الصديق قبل أن يبايع قبل أن يصير خليفة، دعا الناس لمبايعة عمر، أي أن يختاروا بين عمر وبين أبي عبيدة، وهذا يدل على عظم مكانته الذي يجعل الصديق يدعو الناس لمبايعته، إنما يدل هذا على عظيم أمره. وقيل أنه قتل أباه يوم بدر، يعني كان كافرا، هذا القول يعني فيه مناقشة. من فضائل أبي عبيدة عامر بن الجراح أنه أمين هذه الأمة، فقد ورد في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. لأبعثن عليكم، يعني شخصا ورجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس يعني من كان موجودا كل واحد يريد أن يحظى بهذه الفضيلة العظيمة وهذه الشهادة الكريمة من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وعن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيدي أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، فقال هذا أمين هذه الأمة، رواه مسلم في صحيحه. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مستخلفا لو استخلف، يعني من كان سيستخلف لو استخلف، فقالت أبو بكر، فقيل لها ثم من، يعني بعد أبو بكر، قالت عمر، قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة ابن الجراح، ثم انتهت إلى هذا، يعني لم تذكر أحدا بعد أبي عبيدة بن الجراح. فهو حقيق بالاستخلاف، حقيق بالإمارة، وحقيق بالخلافة. وأيضا من عظيم منزلته وقربه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ما جاء في سنن النسائي الكبرى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة قلت أي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أحب إليه، قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة ابن الجراح، قالت ثم قلت ثم من، فسكتت، لم تذكر أحدا بعد أبي عبيدة ابن الجراح. وقد وهو داخل في كما قلت داخل في البدريين، هو من شهد بدرا وبعدها، فهو داخل في قول الله السلام عن أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومات في طاعون عمواس سنة 18 وهو ابن 58 سنة. الثاني من هؤلاء يعني الستة داخل عشرة عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو او عبد الكعبة، اسمه في الجاهلية كان عبد عمرو او عبد الكعبة على خلاف، وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بعبد الرحمن. ولد بعد حادثة الفيل بعشر سنين وهاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، هاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن بالأرقم وقبل أن يدعو فيها. من فضائله ومناقبه ما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخلفت معه، يعني في غزوة تبوك، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء، فأتيت بمطهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب ليحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة التي كان يلبسها، فأخرج يده من تحت الجبة صلى الله عليه وسلم وألقى الجبة على منكبيه ثم وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، قام القوم يصلون يصلي بهم إمامهم عبد الرحمن بن عوف صاحب الترجمة التي معنا، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس يعني عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأول ما إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا كلام من؟ المغيرة ابن شعبة. معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك لما طعن عمر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، تناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للإمامة، وأن يصلي مكانه كما في صحيح البخاري. كذلك عمر رضي الله عنه جعله من أهل الشورى، الستة الذين جعل الشورى فيهم، جعل منهم عبد الرحمن بن عوف. وكذلك قال عمر فيه لما رشحه لأن يكون من أصحاب الشورى، ذكر سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي هو راض عنه، يعني من القوم الذين توفي صلى الله عليه وسلم هو راض عنه عنهم فهو منهم. ومن مناقبه أيضا أنه تنازل عن أمر خلافة، يعني هو أحد الستة ومع ذلك تنازل عن أمر خلافة لعلي ولعثمان رضي الله عن الجميع. هذه من مناقبه أنه تنازع عن الخلافة لعلي رضي الله عنه ولعثمان، ولم يكن حريصا عليها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جعل عثمان وعلي الأمر إليه في النظر إلى أفضلهما، يعني وكله أن ينظر هو ويختار أيهما أي رجلين أفضل لهذا الأمر للخلافة، فاختار طبعا عثمان رضي الله عن الجميع. وكذلك من مناقبه أنه من أهل بدر، وكما قلت وداخل في قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو كذلك ممن بايع تحت الشجرة، وقد رضي الله جل وعلا عنه فقال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. توفي في سنة 33 وصلى عليه عثمان، وقيل صلى عليه الزبير، وقيل غير ذلك، والمبحث موجود في السير. الثالث من الستة طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي. من فضائله العظيمة الكثيرة ما رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة من حديث الزبير قال كان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، يعني من ثقل الدروع أو من ثقل الدرعين عليه، يريد أن يصعد على صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، يعني أقعد تحته طلحة وصعد فوق طلحة حتى صعد على الصخرة، فقال يعني الزبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وروى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، رأى يد طلحة التي كان قد دافع بها ووقع بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد شلت، يعني من الضرب. وعن أبي عثمان يعني النهدي قال لم يبق معه صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، يعني يقصد غزوة أحد، لم يبق معه في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد، عن حديثهما يعني أنهما حدث بذلك، يعني هم ثبتا معه في غزوة أحد طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غار حراء أو كان على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وهو من الشهداء بلا مرية. وكذلك من فضائله أنه من العشر المبشرين بالجنة كما مر بنا في الحديث، حديث سعيد بن زيد، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا الإسلام في مكة في أول الدعوة، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وهو أحد الستة أصحاب الشورى، أحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكذلك تنازله عن أمر الخلافة وغير ذلك من مناقبه. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة أنه ممن قضى نحبه. فعن عيسى بن طلحة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، قال: ودخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد عليه ثوبان أخضران، فقال: هذا من الذين قضوا نحبهم. قتل في سنة 36 وابن 62 سنة أو نحو ذلك، وقبره بظاهر البصرة. ترجمته في السير المجلد الأول في صفحة 40. الثالث الزبير بن عوام بن خويلد القرشي الأسدي، فهو من فضائله رضي الله عنه وأرضاه ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأتيني بخبر القوم، يعني يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب لما تكالبوا على المدينة وحفر المسلمون الخندق وكانوا في شدة في هذا اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا، مرة ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: كان صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي، يعني جمع له أبويه في الدعاء، هذه منقبة عظيمة، فداك أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك، يعني ما يعرفون من شجاعته وبسالته، قال له: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم، يعني على المشركين، فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني هذه الضربات في عاتق الزبير، فكان يلعب بها عروة وهو صغير. هذا حديث رواه البخاري برقم 3721. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت لعروة: يا ابن أختي، يعني عروة ابن أسماء، يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، أبو بكر جده لأمه، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير، وهذا يدل على شجاعته وبسالته رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء في صحيح مسلم الحديث الذي مر بنا في أنه كان على الجبل على حراء فقال اهدأ فما عليك إلا النبي أو صديق أو شهيد، وكان معهم. فهذه بعض فضائل الزبير رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك الرابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، والده قبل ذلك والده زيد بن عمرو بن نفيل ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام. يعني والده زيد بن عمرو بن نفيل كان على ملة إبراهيم عليه السلام وفر من عبادة الأصنام، وكان لا يأكل مما يذبح للأصنام أو على الأنصاب، وساح أو ساح ومشى إلى أرض الشام يطلب ويتطلب الدين القيم، يبحث عن الدين الحق، يبحث عن دين إبراهيم عليه السلام. فرأى النصارى واليهود فكره دينهم، رأى النصارى واليهود فكره دينهم مما فيه من الشرك، فقال اللهم إني على دين إبراهيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعش حتى يدرك البعثة النبوية، لم يعش حتى يدرك البعثة، لكنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله الذهبي في السير. وعن أسماء قالت لقد رأيت، أسماء بنت بخت تقول لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش، يا معشر قريش والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. رجل واحد، رجل واحد على دين إبراهيم عليه السلام في هذا المكان، وكان يحيي الموؤودة. كيف ذلك؟ يأتي لشخص أراد أن يدفن ابنته حية فيقول أعطيني إياها حتى أكفيك مؤنتها، فيعطيه إياها فيأخذها فيقوم بتربيتها وإطعامها وشرابها ونحو ذلك، فإذا كبرت خيره إما أن يأخذها أو لا. فلذلك عرف عنه أنه كان يحيي الموؤودة. ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أحد العشرة الذين معنا إن شاء الله في هذه الليلة. روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد، يعني ذكر رجل عليا بسوء، فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول 10 في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوان في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا من هو؟ فسكت حتى ألحوا عليه. قال من هو؟ قال سعيد بن زيد، يعني راوي الحديث هو العاشر. طبعا هذا الحديث فيه أن العاشر يعني أول عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث أخرى العشرة، العاشر هنا أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم سعيد قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهو ممن أوذي على إسلامه، أوذي على إسلامه. ويروي البخاري قصة ذلك، قال من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام، يعني عمر قد أوثقه وربطه لأنه أسلم أنا وأخته، أخت عمر فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد فأسلمت وأسلم سعيد بن زيد، فقام عمر برباطهما وقام بأوثقهما لأنهما أسلم. قال وما أسلم يعني ما أسلم عمر قبل ذلك الوقت. وكان من المهاجرين الأولين وممن شهد أحدا وما بعدها، يعني كان من المهاجرين الأولين، وأيضا كان من الذين أسلموا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأما في بدر فقد ضرب له بسهم لأنه خرج مع طلحة يتحسسان خبر العير، فجاءت العير وهما لم يرجعا، أخذت العير طريقا آخر طريق الساحل، ولم يرجع سعيد بن زيد وطلحة إلا في وقت متأخر، لذلك ضرب لهما بسهم. في صحيح مسلم قصة اختصامي مع أروى بنت أويس في أرض لها، يعني اختصم على قطعة من الأرض، هل هي من أرض سعيد بن زيد أم من أرض أروى، فاختصم في ذلك وادعت أن هذه الأرض لها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال الذهبي معلقا في السير في ترجمة سعيد لم يكن سعيدا متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة، وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له فيه شائبة حظ، يعني أن عمر لم يجعله مع الستة الذين جعل الخلافة فيهم، مع أن سعيد بن زيد ليس بأقل منهم، لكن الذهبي يقول السبب في ذلك وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له في شائبة حظ، لأنه ختنه يعني زوج أخته وابن عمه، إن عمر أخرج من الستة ولده عبد الله بن عمر، وأيضا أخرج ابن عمه هو سعيد بن زيد، يعني حتى يخرجها من أقاربه بالمرة. يقول ولو ذكره في أهل الشورى لقال الرافضي، يعني لاعترضت الرافضة، لقال الرافضي حاب ابن عمه، فعمر أخرج منها ولده وعصبته. الذهبي يعلق على هذا يقول فكذلك فليكن العمل لله، لكن من مثل عمر في هذه الفطنة والدقة، يعني أخرج من الشورى ابنه عبد الله وكان حقيقا بالخلافة والإمارة، وأخرج ابن عمه وهو أحد العشرة سعيد بن زيد، ولم يحرص على أن يكون في الستة، فكفى بآل الخطاب أن يكون منهم رجل واحد في هذه المسؤولية العظيمة الجسيمة. الآن تجد القوم يتقاتلون على الإمارة ويتقاتلون على السلطة ويريدون أن يدمروا البلاد ويحرقوا البلاد من أجل الحكم والإمرة، إما أن يرضى الشعب بحكم الإخوان وإما أن يحرق البلاد ويدمر البلاد. هذا شيء عجيب جدا، إذا كان هؤلاء الأماجد الكبار العظام إذا كان هؤلاء السابقون هذا ديدنهم، يبحثون عن الإخلاص، يبحثون عن قبول العمل، زهدوا فيها وتركوها. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة وعن الإمارة وقد كان حقيقا بها ليجمع شمل المسلمين وليحقن دماء المسلمين. لما رأى الجيوش الجرارة تتقابل والمسلمون سيقتل بعضهم بعضا تنازل عن الإمارة وعن الخلافة، وقد سماه جده صلى الله عليه وسلم بالسيد، إن ابني هذا سيد. هل هي السيادة؟ وليست السيادة أن يجر الإنسان ويلهث حول الإمارة، فإن السنة في الشريعة أن من طلب الإمارة لا يعطاها، إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. ومن طلبه وكان حظه فيها لم يعن عليها، من أخذه باستشراف نفس فإن الله جل وعلا لا يعينه عليها، ومن جاءته الإمارة بغير طلب واستشراف نفس أعين عليها والله جل وعلا أعانه عليها. قال رجل عمر بن الخطاب عندما ذكر له هذا الحديث، إنا لنعطي هذا الأمر من طلبه، قال فإن يوسف قد طلب الإمارة، قال ائتني بمثل يوسف، ائتني بمثل يوسف عليه السلام. فلابد الإنسان في أعماله أن ينظر إلى الإخلاص ولتكن أعماله لله جل وعلا، وألا يلهث خلف الدنيا، فإن عمله إذا كان للدنيا فعمله حابط ليس له في نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها. فالإنسان يعني لابد أن يستفيد من هذا. هذه كلمة عمر كلمة عظيمة، يعني كلمة الذهبي في وصف عمر قال فكذلك فليكن العمل لله، فليكن العمل، لابد الإنسان يضع هذه كقاعدة. الذي بعد ذلك من العشرة سعد ابن أبي وقاص، سعد بن مالك القرشي الزهري، واحد السابقين، وكان في وقت من الأوقات هو ثلث الإسلام، كما جاء عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، رواه البخاري. وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه، فعن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، متفق عليه. وقال قيس بن أبي حازم سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، رواه البخاري. وقد نزلت فيه عدة آيات كما جاء ذلك في صحيح مسلم في فضائله لما أسلم وبقيت أمه على دين المشركين وحلفت ألا تأكل طعاما أو تشرب شرابا حتى يرجع. قال سعد بن أبي وقاص في بيان ذلك حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت فزعمت، قالت له زعمت أن الله وصاك بوالديك، زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ قال مكثت 3 حتى غشي عليها، يعني من التعب. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني هذه الآيات نزلت في شأنه أن الإنسان يجب عليه أن يصاحب والديه بالمعروف وإن كان على الشرك، لا يلتفت لدعوتهما للشرك، ولكنه لابد أن يحسن إليهما وأن يبرهما ولو كان مشركين. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، يعني صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد ابن أبي وقاص. فقال له ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. هذا من التوفيق، هذا من التوفيق. فدعا له صلى الله عليه وسلم ثم نام، فهو أحد العشرة المشهورين من الجنة، وقد شهد بدرا وما بعدها، هو كذلك أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وقد كان مجاب الدعوة وكان من الفرسان، فرسان الإسلام، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، قيل توفي في سنة 55، وهذا هو المشهور على خلاف في ذلك. الذهبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر سيرة العشرة وذكر تراجمهم بشيء عظيم طويل تستطيع أن ترجع هناك، ختم هذا المبحث بهذه الكلمة الطيبة من صفحة 140 إلى صفحة 141. يقول الذهبي فهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة الأمة في الدنيا والآخرة. هؤلاء العشرة سادة الأمة في الدنيا والآخرة، فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم، أبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم. كيف اعترفوا بفضل واحد منهم؟ كيف اعترفوا بفضل واحد منهم؟ من اعترفوا بفضل علي فقط، وبخسوا التسعة حقهم. أبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم. كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم؟ بقي ولا خلاص يلعنونهم وكفرونهم ويدعون عليهم من آخر ما ذكرتموه، ما ذكرنا لكم في الدروس الماضية. وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، قالوا كان فيه نص أن علي هو الخليفة، وكل هؤلاء كتموا النص. اسمع الآن رد الذهبي رحمه الله تعالى، يقول فوالله ما جرى من ذلك شيء، والله ما جرى من ذلك شيء، يعني لم يكن هناك نص على علي أنه خليفة، ولم يكتم العشرة ولا غيرهم ذلك، والله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتجر ويتكسب. يعني لماذا ذهبوا؟ لماذا أخفوا بيعة علي وذهبوا ليبايعوا رجلا من بني تيم هو بكر الصديق، يتجر ويتكسب ويأكل من عمل يده؟ يعني ليس هناك مبرر لهذا الذي ذهبوا إليه، لا رغبة في أمواله ولا رغبة من عشيرته ورجاله، يعني أبو بكر لم يحشد لهم الرجال والعشيرة حتى يلزمهم ببيعته ولم يقاتلهم على ذلك، بل كلمهم كلاما جميلا عندما زور عمر في نفسه كلاما، فطلب منه أبو بكر الصديق أن يتكلم، هو تكلم بكلام أحسن مما كان عمر قد زوره في نفسه وأطيب، وذكر كل ما كان في نفس عمر. يقول ويحك، الذهبي يستعجب ويقول ويحك، أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز في وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين الأنصار. يعني كيف يخفي هؤلاء جميعا الوصية إذا كانت هناك وصية؟ كيف يتواطأ هؤلاء الفرسان والأبطال الأشاوس على بيعة أبي بكر وهو ليس عنده لا جيش ولم يأتي من عشيرة قتلهم ولا رغبوا ولم يرغبوا في ماله ولا في تجارته؟ لماذا اجتمعوا على بيعته؟ لأي سبب؟ وتركوا عليا إذا كان عنده نصر الخلافة. يقول الذهبي يعني وهم سالة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن يقول الذهبي لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن. يعني لا حيلة في الشفاء من هذا المرض، لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن، مثل السرطان الآن. يعني السرطان الآن قد يوجد له علاج، والعلماء يقولون يعني وجدوا له علاجات في الخارج، ويقولون أن على السنة القادمة إن شاء الله تنزل هذه العلاجات إلى بلادنا بعد سنين طويلة من المعاناة مع الفيروس سي. لكن هل هناك علاج للروافض؟ ليس لهم إلا السيف. قال الذهبي لكن لا حيلة في برء الرفض فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي في السير بعد ذكر تراجم العشرة. ننتقل إلى يعني فصل في فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية بن أبي سفيان بن أبي سفيان أخرج الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عمير الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. صححه ابن كثير وحسنه الحافظ الهيثمي، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ومن فضائله ما رواه أنس ابن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، وكانت من محارمه، ثم استيقظ يبتسم فقالت ما الذي أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر أو البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نامت ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر في زمن معاوية. أول ما ركب المسلمون البحر في زمن معاوية. العلماء اختلفوا في زمن معاوية في زمن خلافته أم في زمن امرته في خلافة عثمان على قولين. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين يعني راجعين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. فهذه منقبة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه حصل هذا في زمنه، أن أناس من الأمة يركبون البحر للغزو في سبيل الله جل وعلا غزاة في سبيل الله، وكان هذا في زمان معاوية. أول أسطول يركب البحر كان في زمان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، سواء كان هو خليفة أو كان أميرا. ومن فضائله أنه خال المؤمنين، فأخته أم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فضائله أنه كاتب الوحي، وحي رب العالمين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وقد وله عمر بن الخطاب الشام وأقره عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان صالحا للولاية والملك، لأنه كما سيأتينا هو أول ملوك المسلمين، كان صالحا للولاية والملك. روى البخاري في التاريخ بإسناده عن إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال، اسمع كلام ابن عباس: ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية، يعني ما رأيت أحدا أجدر بالملك من معاوية. هذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله عنهما، شهادة عظيمة لابد أن تنتبه لها وتحتفظ بها. ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية. وأيضا في رواية رواه الخلال في السنة بإسناده قال: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية، إن كان الناس لا يريدون منه على الوادي الرحب، أو وادي الرحب، لم يكن كالضيق الحصيص يعني متعجل الأمور، الضجر المتغضب. يعني هذه الصفات الخلفاء الذين لهم السؤدد ولهم الإمرة، لم يكن معاوية رضي الله عنه بالإنسان العجول الغضوب السريع في غضبه وفي بطشه. هذه كل صفات لابد للأمير والخليفة والسلطان منها. وأخص الخلال أيضا في السنة بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أسود، يعني حق للسيادة والسؤدد، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية. فقال نافع: هو كان أسود من أبي بكر، يعني كان يعني له السؤدد أكثر من أبي بكر. قال: أبو بكر كان خيرا منه وكان هو أسود منه، لأن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخليفة أو في الأمير أو السلطان قد تتوفر في شخص ويوجد من هو خير منه، لكن ذاك يتسم بهذه الصفات، فليس هذا معناه الطعن في الصديق، ولكن معناه أن هذا يزيد بصفة في ناحية معينة. قال: قلت هو كان أسود من عثمان؟ قال رحمة الله على عثمان: كان خيرا منه، يعني عثمان كان خيرا من معاوية وهو أسود من عثمان. هذا رواه الخلال في السنة كما قلت، وهو بتاريخ دمشق لابن عساكر وإسناده حسن. بعض أقوال أمة في معاوية رضي الله عنه أرضاه تقدم ذكرنا ما سبق من قول ابن عباس ومن قول ابن عمر. أخرج ابن عساكر، وابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر له ترجمة طويلة جدا، ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر له ترجمة مطولة، لأن تاريخ دمشق ومعاوية كان في الشام، فذكر ترجمة طويلة في الأسانيد. فمن أحب أن يطلع على ترجمة وافية طويلة بأسانيدها فيراجع تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. أخرج ابن عساكر بإسناده عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لي: اسمع يا زهري. سعيد بن المسيب معروف من كبار التابعين، والزهري من الصغار، من صغار التابعين. قال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشر بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله أن لا يناقشه الحساب. انظر إلى هذه المنقبة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة من إمام التابعين الذي اختلف هل هو أفضل التابعين أم أويس، فهو على أحد القولين سعيد بن المسيب. قال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب. وأخرج ابن عساكر أيضا بإسناده عن خبيصة بن جابر قال: ما رأيت رجلا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا ألين مخرجا في أمر من معاوية ومأثور عن معاوية أنه كان يقول: لو أن بيني وبين الناس يعني شعرة ما قطعت إذا هم جذبوها أرخاها وإذا هم أرخوها جذبها. وأخرج ابن عساكر أيضا عن مجاهد يعني إسناده عن مجاهد بن جبر قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. مجاهد بن جبر أحد تلاميذ ابن عباس أحد المفسرين الكبار المعروفين قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، يعني من حسن سمته ودله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أخرج ابن عساكر عن أبي بكر بن عياش المعروف القارئ المعروف بشعبة على أحد القولين في اسمه قال: سمعت أبا إسحاق يعني السبيعي يقول: ما رأيت بعد معاوية مثله، يعني ما رأيت بعد معاوية مثله. وأيضا أخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وأخرج ابن عساكر بإسناد عن محمد بن يحيى بن سعيد قال: سئل ابن المبارك، اسمع لهذا السؤال وهذا الجواب، سئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له: ما تقول فيه؟ فقال ابن المبارك: ما أقول في رجل يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. يعني ما أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان عندما يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده يقول معاوية: ربنا ولك الحمد. فقيل له: ما تقول في معاوية، هو عندك أفضل أم عمر ابن عبد العزيز؟ هذه مسألة شائكة، بعض الناس كثيرا ما تشكل عليه، يقول عمر بن عزيز، بعض الناس تقول أنه ملحق بالخلفاء الراشدين، فبعض الناس يظنه أفضل معاوية، فيقف ابن المبارك يقول: لتراب في منخري معاوية، كلمة منخر أو منخر أو منخر مع النبي صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني تراب في مناخير معاوية رضي الله عنه في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، بل أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل المعروف بعدله وقسطه رضي الله عن الجميع. وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد بإسناده عن رباح بن جراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى ابن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. انظر لفهم السلف الصالح، انظر هذا الفهم العظيم النابع من النصوص، معاوية رضي الله عنه وأرضاه صاحبه وليس من صحبه كمن أتى بعده، كما ذكرنا لكم الأدلة في أول المبحث، خير الناس قرني. وصهره لأن كما قلنا أخته أم حبيبة تحت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. أيضا مما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق كلمة جميلة عن أبي الدرداء يقول فيها: لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية. من عظم ما كانوا فيه في عهد معاوية من الرخاء، فإنه كان كما قلت أفضل ملوك المسلمين وأول ملوك المسلمين وأعظم ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. واخذ ابن عساكر أيضا بسنده عن عيسى بن خليفة الحذاء قال: كان الفضل ابن عنبسة جالسا عندي في الحانوت، يعني في الدكان، فسئل معاوية أفضل أم عمر ابن عبد العزيز، فعجب من ذلك فقال: سبحان الله، أأجعل من رأى رسول الله عليه السلام كمن لم يره؟ قالها ثلاثا: أأجعل من رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كمن لم يره. وأخرج أيضا بإسناد عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يشترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. يعني هذه الجرأة التي تكلم فيها على معاوية وعمر بن العاص يدل على أن هذا الرجل فيه خبيئة سوء، فيه دسيسة سوء. قال: ما يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. هذا ذكر أيضا ابن عساكر وموجود في السنة الخلال. ابن مبارك أيضا يقول: معاوية عندنا محنة. هذا الطريق ابن عساكر يقول: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية عندنا محنة. وأخذ الخطيب أيضا بسنده عن الربيع بن نافع يقول: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. يعني إذا بدأ الشخص يتكلم عن معاوية تكلم عن باقي الصحابة رضي الله عن الجميع. معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وسئل الإمام أحمد قال: رجل لي خال ينتقص معاوية وربما أكلت معه، فقال الإمام أحمد مبادرا: لا تأكل معه. وأخذ ابن عساكر عن موسى بن هارون قال: بلغني عن بعض أهل العلم وأظنه وكيعا أنه قال: معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. نختم هذا بكلمات يسيرة في عقيدة السلف فيما وقع بين الصحابة من الفتن، نذكر شيئا يسيرا. قال ابن بطة يعني في ربانة في النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم وأمرك بالتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، لأنهم حصلت الفتنة متى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن التردي عنهم والأمر بالاستغفار لهم والثناء عليهم، فالله جل وعلا يعلم أنهم سيحصل منهم ذلك، ومع ذلك أمرنا أن نستغفر لهم وأن نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، ولا ينظر يعني الشخص في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار يعني وقعة عثمان وسائر المنازعات التي جرت بينهم ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا تروي عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. وذكرنا أن هناك أناس كانوا يعني في المجالس يثيرون هذه المسائل ويتشدقون بها ويحكون للناس على أنها حكاوى وقصص وينشرون هذه الأشياء بين الناس، فيقع بين الناس البغض والعياذ بالله لهؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء فرسان الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا كلمة أخرى في السنة الخلال عن عمر بن عبد العزيز قال: كان إذا سئل عن صفين والجمل قال: أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه، أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. لكن بعض الناس يحب يتكلم وخلاص، بعض الناس يحب أن يتكلم يعني في أي شيء ولا ينتبه لحسناته التي تضيع منه في هذا الكلام الخطير عامة وخاصة في الكلام على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى الخلال أيضا قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل أبي عبد الله عن أحمد بن حنبل ونحن بالعسكري وقد جاء بعض رسل الخليفة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. كلمات يسيرة تبين لك عمق علم السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. والإمام أحمد كتب في رسالته إلى عبدوس بن مالك الرسالة المعروفة بأصول السنة قال: من أصول السنة من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. جميعا يجب أن يترحم عليهم جميعا ولا يجوز له أن ينتقص واحدا منهم البتة. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدته المعروفة بعقيدة أصحاب الحديث عن أصحاب الحديث أنهم يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر مذهب أهل السنة في العقيدة الوسطية يقول: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني أهل السنة يمسكون يعني يمسكون ألسنتهم، هذا اللسان يحتاج إلى إمساك، إلى أن تمسكه بشيء لابد من الإمساك. يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح، والصحيح فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. القاضي عياض يقول في شرح صحيح مسلم: ومعاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم، وما وقع من حروب بينه وبين علي وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد، وكل يعتقد أن فعله أن ما فعله صواب وسداد. القحطاني في النونية يقول: قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى وسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. الشيخ حافظ حاكم يقول في سلم الوصول: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. آخر شيء في الحقيقة لابن أبي داود يقول: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحه، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة تمدحه. ثم يقول أيضا عن معاوية: وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه، يعني امنحه الفضل في والخير الكثير لأجل صحبته للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندك في الكتاب آخر صفحة عندك في هذا المبحث قبل أن ننساها، يقول: وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم أو غيرهم كثير. أما ابن مسعود فقد روى مسلم في صحيحه عنه لما نزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، قال عليه السلام له: أنت منهم. المسعود يقول: قال لي أنت منهم. وفي صحيح البخاري: استقرئ القرآن من أربعة: ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ابن كعب ومعاذ بن جبل. الذهبي في السير في ترجمة ابن مسعود قال: الإمام الحقر فقيه الأمة من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر هجرتين، يعرف بابن أم عبد، يقول أمه هي أم عبد بنت عبد ود. ابن سعود يعرف بابن أم عبد، أمه هي أم عبد بنت عبد ود من بني زهرة. أسلم ابن مسعود بعد 22 نفسا، قاله ابن إسحاق. وعن عروة ابن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو معروف بأنه صاحب الوساد، يعني الوسادة المخدة والنعلين والمطرة والسواك. وتعرفون أنه كان صعد شجرة الآراك فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. أما بلال فقد جاء الحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. فهذا هذه بشرى له بالجنة وأنه من المبشرين بالجنة، وهذا حديث صحيح مسلم. وقصة عكاشة في حديث 70,000، قال رسول الله: اجعلني منهم، قال: أنت منهم. قصة عكاشة بن محصن حديث ابن عباس معروفة. وجعفر ابن أبي طالب معروف أنه توفي في غزوة مؤتة في السنة الثامنة، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في تلك الغزوة، كان يمسك الراية، فلما قطعت يده أخذ الراية بيد الأخرى فجعل له جناحان يطير بهما في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لابن جعفر: يا ابن ذا الجناحين. وكان يقال عن جعفر أنه خير الناس للمساكين. يختم هذا بقوله: كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين، يعني غير ما ورد فيه من النص، عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب، كما قال الطحاوي: نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.